نحن نشتغل في المملكة، وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين، ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني، ويقوم هؤلاء بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل، فهل في ذلك ربا؟ أرجو التوضيح، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الكلام على جواب أو قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال، أود أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الربا، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي في ذنب سواه إلا الشرك، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، فالربا أمره عظيم وشأنه خطير، ومن نبت جسمه على الربا فقد نبت جسمه على السحت والعياذ بالله. والمرابون من هذه الأمة مشابهون لليهود الذين قال الله فيهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقدنه عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولا أظن مسلما يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود، بل لو قلت لأي واحد من المسلمين أنت يهودي لنفر من ذلك أشد النفور، ولا خاصمك على هذه الكلمة التي وصمته بها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا أين يكون وكيف يكون، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا. إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة، ولا بد لتوقي هذين النوعين من الربا لا بد من التساوي بينهما وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال، والتقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وإذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا فلا بد من شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة، فإنه لا يشترط فإنه لا يجري ربا بينهما، فلا يشترط فيهما تقابض ولا يشترط فيهما تماثل. ولهذا يجوز أن تبيع صاعا من البر بدرهم أو درهمين أو دينار أو دينارين وإن لم تقبض العوض، لأنه لا ربا بين مكيل وموزون. وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه السوداني والريال السعودي، فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهما، ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. فإذا كان عند الإنسان السوداني في هذه في السعودية دراهم سعودية وأراد أن يحولها إلى جنيهات سودانية، فإنه يذهب إلى أهل الصرف ويعطيهم الدراهم السعودية ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية ثم يرسلها إلى أهله، أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية ويأخذون العوض فورا. هذه هي الطريق السليمة، إما هذا وإما هذا. وأما أن يأخذ وإما أن يعطي دراهم سعودية هنا ويأخذ عوضها جنيهات سودانية في السودان فإن هذا لا يجوز، لأنه ربا نسيئة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله علي زروق يقول: هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي، مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة، وأرجو منكم الإجابة مأجوري؟
ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقول مثلا: سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتا نصلي فيه جميعا أو ما أشبه ذلك. ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نصوم يوما جميعا أو ما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة، يخشى منها أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء، وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه. أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلا: من صام غدا يعني يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر، فهذا لا بأس به. وما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه، فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل علي: ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في إخراج الأحاديث وجزاكم الله عنا كل خير؟
السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك، وهذه جائزة لا بأس بها، لكن بشروط: ألا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراءة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ 1000 خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأنما يقول للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن لا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرع من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومع ذلك فإننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك فقال عقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل. فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاثة: الأول أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب، لأن الإنسان لا بد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه، بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه ساهن غافل. ثالث أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إليه آنفا.
بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين دال يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركا أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟ أرجو الإفادة، مأجورين.
الشرك المخرج عن الملة هو أن يتخذ الإنسان إلها مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم وما أشبه ذلك، أو يتخذ مع الله ربا يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به. فالأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئا من ذلك فهو مشرك، هذا هو الأصل. لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من حكم عليه بالشرك، مثل أن يكون الإنسان جاهلا لا يدري، رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى، فإن هذا لا يكون مشركا مخلدا في النار لأنه جاهل، إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل، مثل أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلا هذا الشرك ولا يجوز، ولكنه يتهاون ولا يسأل، فإن هذا ليس بمعذور في جهله لأنه مفرط متهاون. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: هل البسملة من سورة الفاتحة؟ أرجو الإفادة في هذا السؤال.
الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على ذلك أمران: دليل قولي ودليل فعلي. أما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله ابتدأها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر الفاتحة، ومن المعلوم بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وعلى هذا فلا تكون البسملة منها. هذا هو الدليل القولي. أما الدليل الفعلي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بميم صاد سين، يقول فضيلة الشيخ بأنه متزوج،
نعم،
ومعه العدد من الأطفال، يقول وكنت غير مهتدي إلى الطريق المستقيم، وأفسدني أصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر، وأقول بأنني لعبت الميسر وشربت الخمر وأسرفت على نفسي وعلى أولادي، وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق المستقيم وقراءة القرآن والصلاة والصوم بعد أن كنت لا أصوم رمضان، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل من كفارة على ذلك العمل الذي عملته عن ما بدر مني في الأيام السالفة؟ أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ، مأجورين.
لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم، وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عظمه من الذنوب، ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد، فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت، يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله في هذه الآية الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على الأعراض، ومع ذلك بين أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف، فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها أي يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها، فإن كانوا قد ماتوا ردها إلى ورثتهم، فإن جهلهم فإنه يتصدق بها عنهم وتصل إليهم وتبرأ بها ذمته. هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها، فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردها إليهم، مثل الميسر الذي ذكر السائل،
نعم،
أنه كان يأخذه، فإن هذا بعقد صادر عن رضا من الآخر فلا يلزمه أن يعيد إليه ما أخذه منه، ولكن يتصدق به تخلصا منه ولا يرده إلى صاحبه، لأنه لو رده إلى صاحبه جمع له بين العوض والمعوض، أو لو رده إلى صاحبه لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرم. نعم، لو فرض أن صاحبه جاهل لأن الميسر حرام فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إياه معذورا. وخلاصة القول أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه،
الحمد لله.
لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردها إليهم فإنه لا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم الحقيقة هنا، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في بلدي عدة مساجد، وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن أذانين، وأغلب هذه المساجد للإخوة السلفيين الذين يؤذنون أذان واحد. فسألت أحد الإخوة: لماذا لا يكون الأذان مرتين؟ فقال لي: الآن المساجد كثيرة ولا داعي للأذانين، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذا، مأجوري.
الأذان الأول في صلاة الجمعة لصلاة الجمعة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وكذلك الحال في عهد أبي بكر وعمر، وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول فصار للجمعة أذانان، الأول والثاني. فالثاني هو الذي يكون عند حضور الإمام أي بين يدي الإمام، والأول يكون قبل ذلك.
نعم.
وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول ويصنعه أهل البلد كما هو الحال حين وجدت مكبرات الصوت، فإنه يكفي عن بقية البلد وتحصل به الكفاية. فإن قال قائل: إذن قولوا بأنه تحصل الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى، قلنا: لا سواء، فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام، وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل له سؤال أخير نختم به هذه الحلقة، يقول: لي أخ متوفى وعليه دين، ونحن مع ظروف الحياة لا نستطيع أن نسدد هذا الدين، ونحن نعلم أيضا أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند سداد دينه، وللعلم صاحب المبلغ يطالب به، فنرجو من فضيلتكم أن تفتونا في هذا، مأجورين.
أما قول السائل نحن نعلم أن من عليه دين لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه فغير صحيح ولا أصل له، لكن فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولكن في هذا الحديث مقالا، فإن من العلماء من ضعفه وقال: ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة بدين كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب على الورثة إذا مات مورثهم عليه دين وله تركة يمكن قضاء الدين منها أن يبادروا بقضاء دينه من تركته، لأنه لا حق لهم بالتركة إلا بعد الدين والوصية، كما جاء ذلك في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدين. وأما إذا لم يخلف تركة فإن قاموا بالوفاء عنه فهم على خير وهم مأجورون على ذلك، وإن لم يوفوا عنه فإنه لا إثم عليه. أما الميت الذي لم نجد له تركة نوفي منها فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة ويرضي الغرماء، وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فإن الله يتلفه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من التهاون بالدين أخذا وقضاء، فإن من الناس من لا يهمه أن يستدين لأمور ليس بحاجة إليها، وإنما هي أمور كمالية لا تدل الحاجة إليها. ومن الناس من يستدين لأمور ضرورية ويكون عنده الوفاء ولكنه لا يوفي، يماطل، يقول لصاحب الحق غدا بعد غد، كلما جاء قال غدا بعد غد، فيأتم بذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. نعم.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.
نحن نشتغل في المملكة، وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين، ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني، ويقوم هؤلاء بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل، فهل في ذلك ربا؟ أرجو التوضيح مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الكلام على جواب أو قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال، أود أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الربا، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي في ذنب سواه إلا الشرك. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. فالربا أمره عظيم وشأنه خطير، ومن نبت جسمه على الربا فقد نبت جسمه على السحت والعياذ بالله. والمرابون من هذه الأمة مشابهون لليهود الذين قال الله فيهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولا أظن مسلما يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود، بل لو قلت لأي واحد من المسلمين أنت يهودي لنفر من ذلك أشد النفور ولا خاصمك على هذه الكلمة التي وصمته بها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا أين يكون وكيف يكون، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زال أو استزاد فقد أربع. فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا. إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة، ولا بد لتوقي هذين النوعين من الربا لا بد من التساوي بينهما وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال والتقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بإثم سواء بسواء يدا بيد. وإذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة فإنه لا يشترط فإنه لا يجري ربا بينهما، فلا يشترط فيهما تقابض ولا يشترط فيهما تماثل. ولهذا يجوز أن تبيع صاعا من البر بدرهم أو درهمين أو دينار أو دينارين وإن لم تقبض العوض، لأنه لا ربا بين مكيل وموزون. وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه السوداني والريال السعودي، فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهما، ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم سعودية وأراد أن يحولها إلى جنيهات سودانية، فإنه يذهب إلى أهل الصرف ويعطيهم الدراهم السعودية ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية ثم يرسلها إلى أهله، أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية ويأخذون العوض فورا. هذه هي الطريق السليمة، إما هذا وإما هذا. وأما أن يأخذ وإما أن يعطي دراهم سعودية هنا ويأخذ عوضها جنيهات سودانية في السودان فإن هذا لا يجوز، لأنه ربا نسيئة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله علي زروق يقول: هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي، مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة وأرجو منكم الإجابة مأجوري؟
ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقول مثلا: سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو وقتا نصلي فيه جميعا، أو ما أشبه ذلك. ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نصوم يوما جميعا أو ما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة، يخشى منها أن يترتب من هذا عبادات أخرى اتفق عليها هؤلاء، وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه. أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلا: من صام غدا يعني يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر، فهذا لا بأس به. وما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه، فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل علي: ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في إخراج الأحاديث وجزاكم الله عنا كل خير؟
السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك، وهذه جائزة لا بأس بها، لكن بشروط: أن لا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراءة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ 1000 خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأنما يقول للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني: أن لا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرع من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومع ذلك فإننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك فقال: عقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل. فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه 3: الأول أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب، لأن الإنسان لا بد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه، بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه ساهن غافل. ثالث أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إليه آنفا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين دال يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركا أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟ أرجو الإفادة، مأجورين.
الشرك المخرج عن الملة هو أن يتخذ الإنسان إلها مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم وما أشبه ذلك، أو يتخذ مع الله ربا يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به. فالأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئا من ذلك فهو مشرك، هذا هو الأصل. لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من حكم عليه بالشرك، مثل أن يكون الإنسان جاهلا لا يدري، رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى، فإن هذا لا يكون مشركا مخلدا في النار لأنه جاهل، إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل، مثل أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلا هذا الشرك ولا يجوز، ولكنه يتهاون ولا يسأل، فإن هذا ليس بمعذور في جهله لأنه مفرط متهاون. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: هل البسملة من سورة الفاتحة؟ أرجو الإفادة في هذا السؤال.
الصحيح هو أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على ذلك أمران: دليل قولي ودليل فعلي. أما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله ابتدأها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر الفاتحة. ومن المعلوم بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وعلى هذا فلا تكون البسملة منها. هذا هو الدليل القولي. أما الدليل الفعلي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بميم صاد سين يقول: فضيلة الشيخ، بأنه متزوج ومعه العدد من الأطفال، يقول: وكنت غير مهتدي إلى الطريق المستقيم، وأفسدني أصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر، وأقول بأنني لعبت الميسر وشربت الخمر وأسرفت على نفسي وعلى أولادي، وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق المستقيم وقراءة القرآن والصلاة والصوم بعد أن كنت لا أصوم رمضان. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل من كفارة على ذلك العمل الذي عملته عن ما بدر مني في الأيام السالفة؟ أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ، مأجورين.
لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم، وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عظمه من الذنوب، ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد، فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت، يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله في هذه الآية الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا، عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على الأعراض، ومع ذلك بين أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف، فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها، أي يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها، فإن كانوا قد ماتوا ردها إلى ورثتهم، فإن جهلهم فإنه يتصدق بها عنهم وتصل إليهم وتبرأ بها ذمته. هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها، فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردها إليهم، مثل الميسر الذي ذكر السائل أنه كان يأخذه، فإن هذا بعقد صادر عن رضا من الآخر فلا يلزمه أن يعيد إليه ما أخذه منه، ولكن يتصدق به تخلصا منه ولا يرده إلى صاحبه، لأنه لو رده إلى صاحبه جمع له بين العوض والمعوض، أو لو رده إلى صاحبه لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرم. نعم لو فرض أن صاحبه جاهل لأن الميسر حرام فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إياه معذورا. وخلاصة القول أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه،
الحمد لله.
لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردها إليهم فإنه لا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم الحقيقة هنا، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في بلدي عدة مساجد، وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن أذانين، وأغلب هذه المساجد للإخوة السلفيين الذين يؤذنون أذان واحد. فسألت أحد الإخوة لماذا لا يكون الأذان مرتين، فقال لي الآن المساجد كثيرة ولا داعي للأذانين، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذا مأجوري.
الأذان الأول في صلاة الجمعة لصلاة الجمعة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وكذلك الحال في عهد أبي بكر وعمر، وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول فصار للجمعة أذانان، الأول والثاني. فالثاني هو الذي يكون عند حضور الإمام أي بين يدي الإمام، والأول يكون قبل ذلك.
نعم.
وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول ويسمعه أهل البلد كما هو الحال حين وجدت مكبرات الصوت، فإنه يكفي عن بقية البلد وتحصل به الكفاية. فإن قال قائل إذا قولوا بأنه تحصل الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى، قلنا لا سواء، فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام، وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل له سؤال أخير نختم به هذه الحلقة، يقول لي أخ متوفى وعليه دين، ونحن مع ظروف الحياة لا نستطيع أن نسدد هذا الدين، ونحن نعلم أيضا أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند سداد دينه، وللعلم صاحب المبلغ يطالب به، فنرجو من فضيلتكم أن تفتونا في هذا مأجورين.
أما قول السائل نحن نعلم أن من عليه دين لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه فغير صحيح ولا أصل له، لكن فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولكن في هذا الحديث مقالا، فإن من العلماء من ضعفه وقال ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة بدين كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب على الورثة إذا مات مورثهم عليه دين وله تركة يمكن قضاء الدين منها أن يبادروا بقضاء دينه من تركته، لأنه لا حق لهم بالتركة إلا بعد الدين والوصية، كما جاء ذلك في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدين. وأما إذا لم يخلف تركة فإن قاموا بالوفاء عنه فهم على خير وهم مأجورون بذلك، وهم مأجورون على ذلك، وإن لم يوفوا عنه فإنه لا إثم عليهم. أما الميت الذي لم نجد له تركة يوفي منها فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة ويرضي الغرماء، وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فإن الله يتلفه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من التهاون بالدين أخذا وقضاء، فإن من الناس من لا يهمه أن يستدين لأمور ليس بحاجة إليها، وإنما هي أمور كمالية لا تدل الحاجة إليها. ومن الناس من يستدين لأمور ضرورية ويكون عنده الوفاء ولكنه لا يوفي، يماطل، يقول لصاحب الحق غدا بعد غد، كلما جاء قال غدا بعد غد، فيأتم بذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظل. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.